بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله: أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله، ماذا عندكم؟ ويتبع سبيل المؤمنين، هو أحسن، لكن عندنا جعلها كالآية. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول، ومحتمل أن معطوف على قول إيش؟ من لم، أن من لم يشاقق الرسول ولم يتبع غير سبيل المؤمنين. في نسخة أخرى: أن من لم يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. كذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وقوله: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما. وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله، بحسب حال الذنب صغرا وكبرا، ف
فمنه ما يخلد في النار فما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر الذي ما من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية على أن إجماع هذه الأمة حجة، وأنها معصومة من الخطأ. ومن أول من لمح الاستدلال بها على ذلك؟ ها؟ الشافعي رحمه الله. ووجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. هذه إضافة. الآية الأولى استدل بها جمع من العلماء على وجوب الإجماع، على حجية الإجماع، وهذه الآية الثانية أيضا التي ذكرها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا أجمعت هذه الأمة على الأمر بشيء فهو معروف ولا بد، وإذا أجمعت على النهي عن شيء فهو منكر ولا بد بنص القرآن، فيفيد أن ما أجمعت عليه على الأمر به هو معروف فيكون حجة. ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها، وهذا أيضا من الأدلة على حجية الإجماع. ومثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة، لا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وهذا هو الحق وهو قول عامة العلماء. لكن الشأن في ثبوت الإجماع، وإلا فلو ثبت الإجماع وتحقق فهو حجة لا يجوز الخروج عنه بل يجب اتباعه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. معنى أن ما اجتمعوا عليه فهو الهدى وهو الحق فيجب اتباعه. ولذا يقول شيخ الإسلام وغيره: إن منهج السلف معصوم من الخطأ، منهج السلف معصوم، وإن كان الواحد منهم قد يخطئ، وأما سبيلهم الذي ساروا عليه وطريقتهم التي كانوا عليها فهي معصومة من الخطأ. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. من هذه شرطية تفيد العموم، وأن كل من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم عوقب بما سيأتي. والمراد بالمشاقة أي المخالفة حتى يكون حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر، مأخوذ من الشقاق لا من المشقة. من يشاقق معناه يخالف حتى يصير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه في شق وفي جانب وهو في شق وجانب آخر. ولكن هذا الذي توعد بالوعيد هو من شاق الرسول وخالف أمره عن علم، أما الجاهل فإنه معذور. ولذا قال: من بعد ما تبين له الهدى، والمراد بالهدى العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصله العلم وبلغه العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع غير سبيل المؤمنين، قد يقول قائل: هذا لازم للأول، فإن من شاق الرسول فمن لازمه أن يخالف ماذا؟ طريق المؤمنين. والمراد بسبيل المؤمنين أي طريقهم الذي أجمعوا عليه وساروا عليه، سواء كان في العقائد أو في الأحكام أو في الآداب والمعاملات أو في الدعوة أو في غير ذلك من الأمور. وهذا هو كالفرع عما قبله، أو قل كالنتيجة لما قبله. فإن من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم من مشاقته هذا أن يسلك طريقا غير طريق المؤمنين، فإن المؤمنين سائرون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك قال الله: نوله ما تولى. معناه نكله إلى الشيء الذي تولاه. يوليه الله تعالى عمله الذي اختاره ويتركه ويخذله ولا يوفقه، بل يسنده إلى هذا الأمر الذي تولاه ونصله جهنم بعد ما نولي ما تولى في أمر الدنيا نصله جهنم أي في الآخرة. وهاتان عقوبتان، عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. فالعقوبة الدنيوية أن الله تعالى يتركه ويخذله ويجعله تبعا لما اختاره لنفسه، والعقوبة الأخروية أن الله تعالى يصليه جهنم. وأصل الإصلاء الإحراق، نصله جهنم أي نحرقه بها. ساءت مصيرا أي ساءت جهنم مصيرا لمن يدخلها ويصير إليها ويكون من أهلها. ثم ذكر الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسبق الكلام عليها، وهي شاملة للشركين الأصغر والأكبر، أو لا يدخل فيها إلا الأكبر، قولان للعلماء. والمهم أنهم أجمعوا على ماذا؟ على أن من مات على الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم. الشرك بعد مشاقة الرسول كما ذكر السعدي رحمه الله للبيان أن أعظم المشاقة للرسول هي الشرك بالله، فأعظم مشاقة وأكبر مشاقة ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فمن أشرك بالله فقد شاق الرسول، لذا قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية كما سمعت الأولى فيها دليل على حجية الإجماع، فإن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بأن يوليه ما تولى وأن يصليه جهنم. والأمران مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين كل واحد لازم للآخر. فمن شاق الرسول يلزم من مشاقته للرسول ماذا؟ أن يتبع غير سبيل المؤمنين. ومن اتبع غير سبيل المؤمنين يلزم من اتباعه غير سبيل المؤمنين ماذا؟ أن يشاق الرسول. فإن بعضهم قال ليس بالآية دليل على حجية الإجماع. لماذا؟ قالوا لأن الوعيد في الآية ليس على مخالفة سبيل المؤمنين، بل الوعيد مترتب على الأمرين، ما هما؟ مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. الجواب نعم، الوعيد مترتب في الآية على الأمرين، ولكن الأمرين متلازمان، لا يمكن وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. فمن شاق الرسول لزم من مشاقته للرسول أن يتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين خالف طريقة المؤمنين يلزم من مخالفته هذه أنه ماذا؟ يشاق الرسول. لماذا يلزم أنه يشاق الرسول؟ لأن المؤمنين سائرون على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. فوضح أن الآية دلالتها ظاهرة على حجية الإجماع، لأن الوعيد في الآية وإن كان مرتبا على الأمرين فإن الأمرين متلازمان، لا يتصور أحدهما بدون الآخر. هل ممكن للإنسان أن يتبع غير سبيل المؤمنين، يسلك طريقا غير طريق السلف والصحابة والتابعين، ويكون بذلك متبعا للرسول؟ ما يمكن هذا، أن يسلك طريقا غير طريق السلف ويقول أنا متبع للرسول، لا، بل هو مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبين أن من تابع غير سبيل المؤمنين تضمنت هذه متابعة لغير سبيل المؤمنين مخالفة الرسول ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت الآية حجة على أن إجماع المؤمنين حجة يجب اتباعها ولا يجوز مخالفتها. وكما سمعتم أن الإمام أبا عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي كان أول من لفت الانتباه إلى دلالة هذه الآية على حجية الإجماع، فقد أتاه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، ما الحجة؟ قال: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه. قال: أبغي دليلا على الثالث. أي ما هو الدليل على الثالث أن إجماع المؤمنين حجة؟ قال: أمهلني ثلاثا. والقصة صحيحة عن الشافعي. فلبث الشافعي في بيته ثلاثة أيام لا يخرج إلا لأداء الصلاة، قرأ القرآن في كل يوم مرة، ينظر فيه ويتمعن فيه، يطلب دليلا على أن طريق المؤمنين وإجماع المؤمنين حجة يجب اتباعها ولا يجوز مخالفتها. فجاء الرجل بعد ثلاث وقال: يا أبا عبد الله، حاجتي. فتلا عليه هذه الآية. وفي الآيات التي ذكرها السعدي رحمه الله إشارات واستنباط أن الإجماع حجة، لا سيما كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فأخبر الله أن هذه الأمة لا تأمر إلا بالمعروف، إذا أجمعت على الأمر بشيء فهو معروف، فمعنى أن ما أجمعوا عليه كان حجة. استدل بعضهم على ذلك بقول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا على وجوب متابعة ما كان عليه السلف. وهذه الآية تصلح من عموم اللفظ، وإلا فإنها في شأن من؟ شأن اليهود، شأن المشركين، أن الله أخبر أن اليهود إذا آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا، وإن لم يؤمنوا بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم فإنما هم في شقاق، سيكفيكم الله السميع العليم. لكن لفظها يدل على ذلك عموما، وأن من آمن بمثل ما آمن به السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة أنه مهتدي، ومن لم يؤمن بمثل ما آمن به السلف أنه في شقاق وفي مخالفة لأمر الله تعالى. فمعناه أن الخير في اتباعهم، وأن اتباعهم فيما أجمعوا عليه واجب لا يجوز الخروج عنه، لأن الخروج عنه شقاق. يقول: أين ذكرت قصة الشافعي؟ هي ذكرت في بعض التراجم، وممن ذكرها في أسانيدها محقق كتاب الرسالة الشيخ كمال العدني رحمه الله في مقدمته للتحقيق، مصدر قريب، وإلا فهي في من ترجم كتب من ترجم للشافعي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.